بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. بعد، طيب، قال كتاب الجنائز: قال: من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر الشهادتين وتوجيه وتغميض إذا مات. كتاب الجنائز، والجنائز جمع جنازة، وهي المراد به الميت. وسميت الجنازة جنازة لوضع الميت فيها. قال: من السنة عيادة المريض. جاءت أحاديث كثيرة في عيادة المريض والحث عليها، ومنها حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم 5، في رواية 6: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميط العطس. وجاء كذلك في حديث أبي هريرة في البخاري: عود المريض، في عود المريض. وهذا يدل على تكرار الزيارة له، عود المريض. فالمريض عيادته من الأمور المستحبة التي هي في حقوق الإنسان. وقال ابن حزم واجب، قال ابن حزم واجب، لكن أكثر أهل العلم يقولون هو من فروض الكفاية، أن إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فقوله عودوا أي جميعكم، فإذا لم يفعل أحد فإن الناس يأثمون جميعا. إذا لم يفعل أحد العيادة وهم يعلمون معناه، كل من علم أن فلان مريضا ثم لم يذهب فهذا يعتبر أنه لم يعود. ويوم القيامة يقول الله عز وجل: يا عبدي مرضت فلم تزرني. فقال فيقول: يا رب كيف أزورك وأنت رب العالمين، كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ فقال فيقول: مرض عبدي فلان فلم تزره، فإنك لو زرته لوجدتني عنده. أنا وجدتني عنده. طيب، قال: وتلقين المحتضر. تلقين المحتضر استحب، استحب تلقين المحتضر. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يلقن كلمة التوحيد، لأن من مات كما في حديث معاذ: من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا قال العلماء: إذا حضرت الميت، الإنسان حضر الموت وأنت عنده، فلقنه الشهادة، فإن تكلم بالشهادة فلا تشغله بشيء آخر. أنا إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال لا إله إلا الله، لا تكلمه بعد ذلك بشيء آخر تشغله به حتى يموت على هذه الكلمة، أنه آخر كلامه. والتلقين هل يقال قل لا إله إلا الله، أم أنه يقال لا إله إلا الله يذكر عنده لا إله إلا الله؟ الصحيح أنه يقال له قل لا إله إلا الله، إلا في بعض المواضع التي قد يستحي الشخص مثلا أن يقول فيه قل لا إله إلا الله، مثلا الرجل عالم قد ضحى بعمره في العلم والخشية وكذا والعمل، فلهذا يقال له مثلا لا إله إلا الله اذكر الله. أو مثلا لو قيل له، لو قال له قل لا إله إلا الله ما في شيء، لأن الإنسان عند الاحتضار يحتاج إلى تذكير فيذكر فيقال له قل لا إله إلا الله. قال: وتوجيهه وتغميضه. توجيهه عند الاحتضار لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ثبت عن الصحابة، ثبت عن الصحابة أنهم يفعلون ذلك، وقد أنكره سعيد المسيب رحمه الله، أنكر التوجيه حتى لما وجهوه كان عنده أبو سلمة بن عبد الرحمن، فلما توجهوه وفاق قال: من وجهني؟ ما أراك إلا أنت، معنى يشير إلى أبي سلمة، ما أراه إلا بأمرك، لأنه يعلم أنه رجل فقيه فسيطيعونه في ذلك. ردوني إلى مكاني، ردوه إلى مكانه. وهذا إنكاره لعله لم يثبت عنده هذا الشيء، وإلا قد ثبت عن الصحابة، ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يوجهون في عند احتضارهم. والشيخ الباني يرى أنه بدعة، والصحيح أنه ثبت عن الصحابة، لكن لعل الشيخ الباني لم يطلع عليه. والشيخ الباني رحمه الله اطلاعه عظيم، حتى قال الشيخ ربيع حفظه الله يقول ما رأيت أحدا في الاطلاع أكثر من الشيخ الألباني، لا ابن حجر ولا أيضا غيره. أنا يقول حتى اطلاعه أكثر من ابن حجر، أي في الحديث، في الحديث. لكن إيش الذي نقص الشيخ الألباني؟ المراجع، بعض المراجع ما كانت عنده، أنا ما رآها، بعض الأشياء مثل مصنف ابن أبي شيبة رآه في آخر حياته، وبعض أيضا المصنفات السنن الكبرى ما رآها، وكثير من الكتب التي والأجزاء لم يراها الشيخ رحمه الله، لهذا يفوته بعض الأشياء. طيب، قال وتوجيهه وتغميضه إذا مات، أما التغميض فقد ثبت ذلك الصحيح حديث أم سلمة أنه لما مات أبو سلمة أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وقال إذا ذهبت الروح تبعها البصر، إذا ذهبت الروح تبعها البصر، ثم أغمض عينيه. أنا لا يجعلها شاخصة، لأن الإنسان إذا مات شخص بصره، أنا لأنه خلاص العينين ما عاد تتحرك، فلهذا يغمضها، هذه سنة. وقال بعض العلم أيضا لا بأس أنه أيضا يغطي فمه حتى لا تدخل الحشرات أو الدواب الهوام تدخل في فمه، لأن الإنسان معناه ينتن إذا ذهب منه الدم نتن لحمه، فهذا يستغله الحشرات، يستغله كذا. قال وقراءة ياسين عليه، قراءة ياسين لم تثبت، فيها مجاهيل الحديث، وفيه رجل يقال له أبو عثمان وليس بالنهدي، أن هناك أبو عثمان النهدي أبو عبد الرحمن بن مل، هذا ثقة، لكن هذا الحديث قال عن أبي عثمان وليس بالنهدي، أنا هناك رجل يقال له أبو عثمان وهو مجهول، فالحديث ما فيه جهالة لا يصح، وإن صح فهو يحمل على قبل الموت ليس بعد الموت كما يظنه كثير من الناس. لهذا الشيخ هنا ذكره قبل الموت عند الاحتضار. قال والمبادرة بتجهيزه، أي إذا مات، المبادرة بتجهيزه إذا مات يجهز. لقول النبي عليه الصلاة والسلام أسرع بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه على رقابه. فذكر العلماء أن الحديث يدل على تجهيز الميت، على سرعة تجهيزه، معنى لا يترك عند أهله كثيرا، يجهز ويصلى عليه ويدفن، وكما يقولون إكرام الميت، ها إكرام الميت إيش ما يقولون عندكم؟ إكرام الميت دفنه. أنا هنا هذه العبارة مشهورة عندنا هنا كثيرا، يقولون إكرام الميت دفنه، أنا إذا أردت أن تكرمه لا تتركه، ادفنه. يقال أنها ثبت، يقال أنها جاءت عن الإمام أحمد إكرام الميت دفنه، أما أنها حديث فليست بحديث، بعضهم يقول أنها يظنها حديثا ليست حديثا. طيب، قال إلا تجويز حياته والقضاء لدينه وتسجيته. أنا إيش الذي يبقيه؟ أنه إذا كان شك فيه هل هو مات أو لم يمت، لعله يقولون أنها ذبحة أو سكتة قلبية أو كذا، فهذا لهذا يتأكد. أنا لا يدفن شخص إلا إذا تؤكد أنه مات. كيف يتأكد؟ يتأكد إما بالطبيب، الآن الحمد لله معنا الآن في أجهزة يعرف الميت من غيره، أو مثلا أما كان قديما يتركونه حتى ينتن، أو يعرفونه ببعض العلامات مثلا بردة أعضائه أو عدم جريان الدم في اليد أو في الحلق وغيرها، فهذه يعرفونها أنه قد مات. قال: والقضاء لدينه وتسجيته، تسجيته معناه تغطيته، ويجوز تقبيله كما قبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الجواز ليس من باب الاستحباب. وعلى المريض أن يحسن الظن بربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قال: ويتوب إليه ويتخلص من كل ما عليه، أنا يوصي، إن كان لا يستطيع أن يتخلص بنفسه يوصي أولاده وأولياءه أن يتخلصوا من دينه، أو يعطوا فلان حقه الذي عنده أمانة وديعة، فإن كان مثلا يستطيع أن يتحلل هو أو يخلص نفسه من هذا فهو واجب عليه، وإلا أوصى إلى أهله وبنيه. طيب إن شاء الله نكتفي هذا، والله أعلم.